قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كمبدل في حكمه جعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. أخذنا القاعدة الأولى في هذا البيت، وهي البدل له حكم المبدل، والثانية قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك، قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح؟ لا، الأصل ما هو؟ قراءة القرآن، فأفضل الذكر هو قراءة القرآن. لكن قبل، يعني بعد العصر وقت قبل غروب الشمس، أيهما يقدم قراءة القرآن أم التسبيح؟ وقت الأذان أيهما يقدم، قراءة القرآن أم ترديد وراء المؤذن؟ يقدم قراءة القرآن على التسبيح، تسبيح لأنه وقته، والترديد وراء المؤذن يقدم على قراءة القرآن لأنه وقت ترديد. إذن يكون هنا المفضول أفضل لسبب، أو مقدم لسبب. فمن يذكر دليلا على هذه القاعدة؟ الذي حضر الدرس قبل أن يأتي هذا يتوقع أن يأتي بدليل. هل أحد منكم قرأ الدرس قبل؟ طيب، من الأدلة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اتفق عليه. ما الشاهد أو ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، وما المراد بالإبراد؟ وما المراد بالصلاة التي يبرد فيها؟ صلاة الظهر، والمراد به تأخيرها عن أول وقتها. فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ صالح، الصلاة الأفضل أن تؤدى في أول وقتها، الصلاة الأفضل أن تؤدى في أول وقتها، ولكن هنا الأفضل أن تؤخر لسبب، وهو شدة الحر، وهو شدة الحر، فصار المفضول مقدم على الفاضل لسبب، وأيضا شبيه به، مسألة شبيهة به وهي دليل في هذه القاعدة. أبا حمزة، العشاء أخر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أيضا. الدليل الثاني حديث عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، أي المراد به كثير من الليل وليس أكثر الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن ما هو الأفضل بالنسبة للعشاء؟ ما هو الأفضل؟ التأخير، الأفضل التأخير، لكن تقدم لسبب، تقدم لسبب، يصير تقديمها في أول وقتها لسبب، يعني مقدم على تأخيرها. ما هو؟ حصول المشقة، حصول المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، يعني المانع من تأخيرها إلى الوقت الفاضل هو حصول المشقة. وهناك كلام لشيخ الإسلام نقرأه، هو طويل نوعا ما، خذ رقم الصفحة وانقله من مصدره إذا أحببت ذلك. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 22 345: قال فلأن، في سياق كلام طويل آخره، قال: فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. وكذلك يقاس في أجناس العبادات كالصلاة، جنسها أفضل من جنس القراءة والذكر، جنسها أي الصلاة أفضل من جنس القراءة والذكر. ثم إنها منهي عنها في أوقات النهي، فالقراءة والذكر والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الصلاة. متى؟ في أوقات النهي، الذكر والدعاء أفضل من الصلاة في ذلك الوقت، أوقات النهي. قال وكذلك الدعاء، وهذه تعتبر أمثلة، وكذلك الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضا بالنص والإجماع. الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضا بالنص والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وهذا في الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث علي أيضا أنه نهى عن ذلك، ولو قرأ هل تبطل صلاته في وجهان في مذهب أحمد، فالنهي عن الصلاة والقراءة في المشاعر. طيب المهم أن المراد منه أنه يبين لنا أن المفضول قد يصير أفضل، وبعضها قد تكون أفضل في مواطن بحسب الوقت وبحسب الداعي وبحسب السبب. قال رحمه الله كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. كل استدامة، الاستدامة الاستمرار والبقاء، الاستدامة الاستمرار والبقاء. فأقوى من بدا، أقوى من الابتداء، فأقوى من بدا أي أقوى من الابتداء، أي الإنشاء من جديد، الابتداء الإنشاء من جديد. الاستدامة ما هي؟ الاستمرار والبقاء. فأقوى من بدا، أقوى من ماذا؟ ما معنى من بدا؟ من الابتداء، أقوى من الابتداء. وما معنى الابتداء؟ الإنشاء من جديد، الإنشاء من جديد. بعض المعاني ما نجدها إلا بعد ساعات ربما، وأنت تفرط فيها ما تجدها بسهولة. في مثل طيب محرم، ما المراد بهذا؟ هذا مثال على هذه القاعدة. في مثل طيب محرم أي أن الطيب للمحرم لا يجوز يعني أن يتطيب في ابتداء إحرامه، هو في حال الإحرام، في حال الإحرام لا يجوز، لكن إذا استمر معه الطيب وكان قد ابتدأ به قبل أن يحرم فهذا مثال سيأتي والدليل عليه، وهو من جملة أدلة هذه القاعدة أنه يجوز. ما الدليل على أن المحرم لا يجوز أن يتطيب؟ ما الدليل على أن المحرم لا يجوز أن يتطيب؟ ما الذي وقصته ناقته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب. طيب ذا قد بدأ، ذا قد بدأ إيش معناه؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح ظهر وتبين، ظهر وتبين. بعضها لا يذكرها في الشرح فنتعب في تفسير يعني من حيث الاختصار، والتي يذكرها يكون موفر عليك من حيث أنه هو صاحب النظم. ذا قد بدأ أي ظهر وتبين. ما هي القاعدة التي ضمنها هذا البيت؟ قاعدة مشهورة، ها؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، وقيل الدوام أقوى من الابتداء، الدوام بمعنى الاستدامة، وبعضهم يعبر عنها بقول الدفع أولى من الرفع أو أسهل من الرفع. ما معنى هذه القاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء؟ بقاء الحكم واستمراره على حالته التي هو عليها أسهل من إحداثه وإنشائه من جديد، بقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه، هذا معناه بقاء الحكم واستمراره على حالته التي هو عليها أسهل من إحداثه وإنشائه من جديد. من الأدلة على هذه القاعدة الفقهية، من يذكر دليلا؟ من يذكر دليلا على ذلك؟ ها؟ وهو يعني تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، وفي لفظ وهو محرم، يعني ترى الطيب عليه وهو محرم. ومتى طيبته؟ قبل إحرامه، تطيبه قبل أن يحرم، وبعد أن يحرم يبقى آثار الطيب في شعره من فارق رأسه ولحيته. ما هو الشاهد في الحديث؟ هل يجوز الإنسان أن يتطيب في حال الإحرام؟ لا يجوز. طيب هذا الآن الطيب موجود في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا كان قبل إحرامه، فالاستدامة أقوى من الابتداء، هذا هو الشاهد فيه. فاستدامته استدامة الطيب من قبل إلى أن أحرم هذا أقوى من الابتداء، لأن الابتداء يكون إنشاء من جديد وهذا هو الممنوع. وأيضا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث متفق عليه. ما الشاهد في هذا الحديث يا أنور؟ أين الاستدامة وأين الابتداء؟ وضح لنا وجه الدلالة في هذا الحديث. بدأ الصلاة، كان في الوقت، نعم، ويعني هناك فرق بين من يبتدئ الصلاة بعد طلوع الشمس وبين من يبتدئ قبل طلوعها. فهذا الذي ابتدأ الصلاة مثلا يعني حصل عذر أو نحو ذلك، انشغل حتى لم يدرك إلا آخر الوقت فصلى، ابتدأ صلاته قبل خروج وقت الصلاة، فهنا بعد الصلاة واستمراره فيها جائز متصل بما قبله. حتى إن أبا بكر الصديق لما صلى بالصحابة سورة البقرة قالوا له كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. ما يؤثر هذا في الصلاة؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف، فلو أن إنسان قرأ بسورة الأعراف في المغرب وما انتهى منها إلا بعد دخول وقت العشاء، هل يؤثر عليه؟ ما يؤثر، لأنه ابتدأ الصلاة في الوقت، ابتدأ الصلاة في الوقت، ابتداء الصلاة وقت طلوع الشمس منهي عنه، بخلاف ابتدائها قبل الطلوع واستدامتها في أثنائه. ابتداء الصلاة وقت طلوع الشمس منهي عنه، بخلاف ابتدائها قبل الطلوع واستدامتها في أثنائه. وليس معنى هذا أنه يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت اختيارا، ومن فعل ذلك فهو آثم وإن صحت صلاته، كما ذكر هذا ابن قدامة وذكر ابن القيم. من الأمثلة طيب، المحرم هل يجوز له أن يعقد عقد النكاح؟ هل يجوز له أن يتزوج أو يزوج أو يخطب؟ ها؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يتزوج ولا يزوج، لا يعقد، لا يجري عقد النكاح ولا يخطب. لكن لو أنه طلق امرأته هل له أن يراجع وهو في حال الإحرام؟ هل له أن يراجع امرأته التي طلقها وما زالت في العدة وهو في حال الإحرام أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. المرأة عند الزواج هل يشترط رضاها أو لا يشترط؟ ها؟ يشترط رضاها على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب، لو أن زوجها طلقها وفي حال العدة أراد مراجعتها، هل يشترط رضاها؟ ما يشترط رضاها، ما يشترط رضاها. لماذا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، لأن هذا استمرار في النكاح وليس ابتداء له. وابن القيم ذكر جملة من هذه الأمثلة في إعلام الموقعين، منها الإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، الإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما. إيش معنى هذا الكلام؟ الإحرام ينافي ابتداء النكاح، أي أنه لا يجوز عقد النكاح في حال الإحرام، هذا الابتداء، لكن الدوام الذي هو الرجعة هذا يجوز. والطيب دون استدامتهما، الطيب كذلك كما مر معنا في حديث عائشة، قبل ذلك يجوز قبل الإحرام أن يتطيب، وأما في حال الإحرام لا يجوز. طيب، قال: والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته. إيش معنى هذا الكلام؟ والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ عيد، أنا عدت ثلاث مرات، زيد الرابعة. والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، إيش معنى هذا الكلام؟ هات. يعني الإنسان إنسان محدث ولبس الخفين، هل له أن يمسح على خفيه وهو لبسهما على غير طهارة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لابد أن يكون مسح الخفين بعد أن يكون متطهرا بالوضوء. طيب، لكن قال دون استدامته، إيش معنى دون استدامته؟ أنت الآن مسحت في صلاة المغرب، مسحت في توضأت في صلاة المغرب ولبست الخفين، توضأت وغسلت رجليك ولبست الخفين، وقت صلاة العشاء حصل لك حدث، ذهبت تتوضأ، هل تمسح على خفيك أو ما تمسح؟ تمسح، مع أنك أحدث، لأن هذا استمرار واستدامة، بخلاف الابتداء، اللبس للخفين لا يكون إلا على طهارة، وأما الحدث في حال لبس الخفين وما زال في المدة فإنه لا يؤثر على الطهارة. ولذلك إذا انتهى الوقت مثلا, إذا انتهى الوقت للمسح وأنت قد توضأت قبل انتهائه واستمر معك الوضوء بعد, ما يؤثر عليك, ما يؤثر على الطهارة. قال زوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور. زوال خوف العنت, ما معنى خوف العنت؟ قال الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم, هذا شرط من شروط نكاح الإماء. لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة المملوكة إلا بشروط, ومنها أن يكون يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ذلك لمن خشي العنت منكم, يقول زوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح. يعني إذا كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا هل له أن يبتدئ الزواج بالمملوكة؟ الجواب لا يجوز له دون استدامته. دون استدامته لو ذهب منه الأمر وصار ما يخاف على نفسه وقد تزوجها فهذا لا يؤثر بها. والذهول عن النية, عن نية العبادة, هذا مثال آخر. الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها. الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها, إيش معنى هذا؟ أبا توفيق قال الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها. الآن حضر الإنسان يصلي صلاة فذهل في بداية الصلاة عن النية, هل هذا يؤثر على الصلاة وما يؤثر؟ يؤثر, لأنه لابد أن يكون مستحضرا للنية. ما هي هذه الصلاة؟ هي فرض أو نفل؟ طيب لابد أن تكون معينة معلومة. لكن لو أنه ذهل عن النية في حال الصلاة, ابتدأ صلاة العصر في حال الصلاة وأثناء الصلاة نسي أنه في صلاة العصر, هل يؤثر عليه هذا؟ ما يؤثر. أما في الابتداء فيؤثر, في ابتداء الصلاة يؤثر, وأما في حالها لا يؤثر. الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها. القدرة على التكفير بالمال, إنما ذكرنا هذه الأمثلة من باب الفائدة وإلا يكفي اثنين أو ثلاثة. القدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما. هذه فوائد عظيمة ذكرها في موضع واحد, يذكر أشياء عجيبة. والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم, يعني أنت الآن تقدر على أن تطعم 10 مساكين, هل يجوز لك أن تصوم 3 أيام كفارة اليمين؟ لا, إذا كنت تقدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه لا يجزئك الصيام. متى يجزئك الصيام؟ إذا كنت عاجزا عن هذه الثلاثة الأمور. طيب لو أنك ابتدأت الصيام, ابتدأت الصيام ما عندك مال, صمت اليوم الأول, اليوم الثاني يسر الله بأخ كريم أعطاك مالا يكفي الكفارة وكفارات, هل يلزمك الآن في مثل هذا الحال أن تترك الصيام وتعود للتكفير؟ لا يلزمك, لأنك قد ابتدأت بكفارة الصيام فلا يلزمك. القدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما. يعني أنت قدرت على الكفارة بالمال وقد شرعت بالكفارة بالصيام مع عجزك عن المال, فهنا لا يمنعك من الاستدامة في الصيام. وهكذا ذكر أمثلة أخرى في الهدي وفي غيره, فهي قاعدة مفيدة. وهذا القدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما. لا يوم النحر يعني قد صام، قد صام قبل ذلك خلاص انتهى هذا الآن وما زال في حال الصيام، أما هذا قد انتهى منها بالكلية، هذا أولى الذي ذكرته. لكن هذا الآن أنت مطلوب منك 3 أيام تصومها في الحج، فابتدأ الصيام مثلا في العشر لأنه ما عنده مال وعنده قدرة يشتري هديا، ما عنده إلا ما يكفيه لحاجته التي لابد منها وسفره، فقال إذن أصوم. ابتدأ الصيام اليوم الأول ثم بعد ذلك تيسر له المال، هل يلزمه أن يترك ويأتي بهدي؟ لا يلزمه لأنه قد شرع التكفير، قال القدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما، قدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما.